برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال، وهذا البرنامج نتحدث فيه عن أبواب الخير العظيمة وأبواب الخير الكثيرة التي فتحها الله سبحانه وتعالى على عباده، حتى ماذا؟ حتى لا يكون لأحد حجة، فيعمل بهذه الأعمال الصالحة ويؤجر عليها ويفرح بهذا الأجر في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا. قد سمعنا في الحلقة الماضية شيئا من أبواب الخير، يعني أبواب الطاعات، سواء منها ما هو عظيم جدا أو دون ذلك، ولا شك الطاعات تتفاوت. فأعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال النبي وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يدل أن شعب الإيمان تتفاوت، ولا شك أن الفرائض أعظم من النوافل، وأن النوافل في نفسها تتفاوت كذلك، فيعني بعض النوافل أعظم من بعض. نافلة الصلاة يعني صلوات الزائدة أفضل هو صلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فإذا الأعمال تتفاوت والنوافل في نفسها تتفاوت، وأبواب الخير ماذا؟ وأبواب الخير كثيرة. ولكثرة هذه الأبواب فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في أبواب الخير ويتسابقون، مثل ما يتسابق كثير من الناس في الدنيا، جمع الدنيا وتنافس شديد في الدنيا. ويعني نحن ما نقول واحد ما يشتغل ولا واحد ما يتاجر، لا الحمد لله تاجر، فنعم المال الصالح الرجل الصالح، والمال باب عظيم من أبواب الخير. لكن شو المصيبة اللي يقع فيها بعض الناس؟ أن بسبب الحرص على الدنيا ينسى الآخرة، تفوت الصلوات، بل قد يترك الصلاة أو لا يصلي الصلاة في وقتها، ويترك كثير من الخير، لا يقرأ قرآن، لا يذكر ذكر، لا يتصدق. بسبب ماذا؟ بسبب انشغاله بالدنيا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجمعون بين الخيرين، وأعظم الخير الذي يحرصون عليه الطاعة، ومع ذلك كان في منهم التجار ومنهم يعني أصحاب الأموال، وهذا معروف، وهذه الأموال رفعتهم فوق. نعم الأموال رفعتهم فوق، رفعت منازلهم، رفعت أقدارهم. ومن هؤلاء الصحابة المعروفين الذين ارتفع شأنهم بسبب أعمالهم وبسبب أموالهم، بسبب إيمانهم وأعمالهم وأموالهم، عثمان رضي الله تعالى عنه مثلا، عبد الرحمن بن عوف، غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا تجارا، وكانت هذه التجارات ترفع في منازلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم العسرة لما غزوا تبوك، لما دعا الناس إلى الصدقة، فجاء الناس بأموالهم وصدقاتهم، اللي ياب نص ماله، اللي ياب ربع ماله، اللي ياب ما تيسر، اللي ياب ماله كله، مثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه جاء بشيء من ماله، لكن هذا المال كثير جدا بالنسبة لغيره، فوضع 300 دينار ذهبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره وسر وأضاء وجهه، وجعل صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقلب هذه الأموال، لأن الدنيا والدعوة والنصيحة وكل شيء يحتاج إلى مال، مال هذا باب عظيم من أبواب الخير. فجعل النبي يقلب هذه الأموال، وش يقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، اللي يسوي عثمان بعد هذا اليوم ما يضره، وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع المال شيء حسن، لكن الإشكالية وين ليقع فيها بعض الناس؟ أن قد يجمع المال فيشغله المال عن طاعة الله، وقد يجمع المال من غير تمحيص ولا تمييز، بس ما يدخل عليه شلة حلال حرام، هذه مصيبة. هذه ماذا؟ هذه مصيبة. لذلك الإنسان يحرص على جمع المال من حله. يقول يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله، وضعه في حقه، تأخذ من الحلال وتحطه في الحلال أو في الطاعة، ما تأخذ المال من الحلال وتحطه في الحرام، أو تأخذ مال من الحرام وتحطه في الحلال، أو تأخذ المال من الحرام وتحطه في الحرام، كل هذه مصائب. وإنما أخذه من حله، وضعه ماذا؟ وضعه في حقه. فالمال شغل كثير من الناس عن خير، ورفع كثير من الناس في الدرجات لما عرفوا كيف يتعاملون مع المال. على شكل المال يعني سؤال عليه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتنافسون في الخير ويحرصون على الطاعة، والصحابة في أنفسهم كانوا يتفاوتون، بعضهم غني وبعضهم فقير. يوم من الأيام جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في حديث أبي ذر، قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، الصحابة يشكون للنبي يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور، مو بحسد بس يبون مثل الخير اللي هم فيه، يبون أعمال، لأن هذا باب تنافس، باب تنافس، ليس حسدا ولا غلا ولا حقدا. صحابة قلوبهم طاهرة لأنهم تربية محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شو يبون؟ يبون أنهم يعملون كما يعمل إخوانهم، أنهم ينافسون إخوانهم في الطاعة. فالواحد منهم ما كان يحب أن يتفوق عليه أحد، وكلهم يريد أن يكون الأول في طاعة الله سبحانه وتعالى. فجاءوا إلى النبي يعني يخبرونه بما في أنفسهم، يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور. كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضل أموالهم أو بفضول أموالهم. يعني هم يفعلون كما نفعل ويزيدون علينا بالصدق، نحن ما عندنا ما نتصدق به. شو قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم أي في شهوته الحلال، يعني إذا أتى الرجل امرأته، يعني إذا جامع الرجل امرأته فكف نفسه عن الحرام، وكف زوجته عن الحرام والتطلع، فإن هذا العمل منه فيه أجر. فالصحابة لما سمعوا هذا الكلام عجبوا، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا سبحان الله يدل على ماذا؟ يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، فإنه ماذا؟ فإنه يؤجر. وهكذا المرأة إذا استجابت لزوجها، ففعل الإنسان هذا الفعل وفعل هذا الحلال يؤجر عليه، وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعلماء تكلموا على ماذا؟ تكلموا على مسألة إذا إنسان سوى شيء مباح ونوى بهذا الأمر المباح، نوى به ماذا؟ نوى به يعني ما عند الله، ونوى به أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه ماذا؟ فإنه يجر على هذه النية، وينقلب هذا المباح إلى عبادة. نعم، ينقلب هذا الأمر المباح إلى عبادة. سنعرف ذلك لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر الواضح الخير. أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد، اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، عرفنا أن وسمعنا أن المباح قد ينقلب إلى عبادة. كيف ينقلب المباح إلى عبادة؟ إذا نويت بهذا المباح أن يعينك على طاعة الله. مثل واحد ينام بكر في الليل، ليش ينام بكر في الليل؟ عشان يستيقظ لصلاة الفجر، عشان يقوم يصلي ركعتين قبل الفجر مثلا، صلاة الليل والوتر. فيصير هذا النوم الذي نامه، يصير هذا النوم الذي نامه كله في ميزان حسناته. ولذلك يقول جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنا يوم أنام هذه النومة أحتسبها عند الله وأني أوجر عليها. فالنوم أمر مباح، شيء طبيعي يعني. فأنت إذا نويت بنومك النية الطيبة أجرت على هذا النوم، وهذا فيه استغلال للفرص وملء للأعمار. لأن الإنسان كم ينام في اليوم؟ الإنسان الطبيعي ينام في اليوم 8 ساعات. فإذا كان عمرك أنت 60 سنة، إذا كان عمرك 60 سنة فإنك ستنام خلال 60 سنة 20 سنة، لأن 8 ساعات هي ثلث اليوم، وثلث 60 سنة 20 سنة، 20 سنة وأنت نايم. فشوف الفرق بين من نام بنية طيبة ومن نام من غير نية، كحال أكثر الناس. أكثر الناس ينامون عشان يقومون للشغل مثلا، ما عندهم نية لهذا النوم، أو ينام وليس في باله شيء، هو يستيقظ فجر لكن ليس في باله شيء. بينما الذي ينام وينوي بنومه هذا الإعانة على طاعة الله، هذه 20 سنة من النوم التي قضاها في حياته لا تذهب سدى، ما تضيع عليه. تأتي يوم القيامة، يأتي هذا الإنسان يوم القيامة وفي نومه له أجر، في نومه ماذا؟ له أجر. وهكذا الإنسان إذا ماذا؟ إذا أكل طعاما مثلا، يوم تأكل أكل ونوى بهذا الطعام أن يستعين بهذا الطعام على طاعة الله، لأن الطعام هو مثل زاد الإنسان، يعطيه القوة والنشاط، تمشي الدماغ في جسد الإنسان بسبب هذا الطعام. فينوي بهذا الطعام هذا اللي أنا على طاعة الله، فيكون طعامه يكون أكله يكون شربه، وهكذا في كل باب، جلوسك مع أهل بيتك، جلوسك مع عيالك، انوي بجميع الأمور المباحة التي تفعلها، انوي بها النية الحسنة إذا كان أمر مباح. أما أمر غير مباح هذا شيء آخر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ماذا؟ أخبر أن الإنسان إذا أتى أهله يؤجر بإذن الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل هؤلاء الصحابة على هذه الأبواب من أبواب الخير التي إذا عملوها وفعلوها سيتجاوزون إخوانهم من الأغنياء، سيتجاوزون ماذا؟ إخوانهم من الأغنياء. ولكن سبحان الله في حديث آخر، في يعني حصلت حادثة وأمر بين الفقراء والأغنياء. قد جاء في حديث أبي هريرة قال: أن فقراء المهاجرين، أبو هريرة ترى من فقراء المهاجرين، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ خير إن شاء الله، شو سووا يعني؟ عشان قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فيقولون هذا يفعلون كما نفعل، ويفعلون أفعال ما نستطيع أن نفعلها. لماذا؟ لأن فقراء، نحن ما عندنا فلوس. تصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، سبقكم تصلون له، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. فالنبي حين بيدليهم شيء، يعلمهم شيء يفعلونه، يدركون من سبقهم ويسبقون من بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا الذي يفعله يعني الناس بعد الصلاة المفروضة: تسبيح 33، تحميد 33، والتكبير 33. جاء في الحديث الآخر قال: وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تماما 100. هذا فيه أجر عظيم جدا. فالنبي دل الفقراء ماذا؟ على هذا الذكر. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله، يعني راحوا وذكروا وحرصوا على هذا الذكر وفعلوا هذا الذكر، ثم بعد فترة رجعوا إلى رسول الله. فرجع يقول: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني أهل الأموال هذين اللي نحن الحين سوينا شيء سبقناهم فيه، سمعوا هذا الذكر، علموا بهذا الأجر، ففعلوا كما فعلنا. شو قالهم النبي عند ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص شو بنسوي؟ فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعطي من شاء، وليس لأحد أن يعترض. والصحابة ما كانوا يعترضون، بس كانوا يريدون أن يتنافسوا في طاعة الله. ولكن هنا في ملحظ وتنبيه، ألا وهو أن هؤلاء الفقراء من المهاجرين، فقرهم وصبرهم على فقرهم أجر ما فعله الأغنياء. يعني حين هذين الفقراء فقراء ما عندهم أموال، والفقير إذا صبر على فقره ولم يتسخط واحتسب هذا الفقر، حمد الله على كل حال، كان صابرا، فإنه يجر على ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به من الفقر. وهذا الشيء الذي لن يستطيع عليه الأغنياء، لأن الغني غني ما يستطيع أن يكون فقيرا، ولا يجوز له أن يبذر ماله. لكن الفقراء لهم هذا الملء الفضل، ألا وهو قضية الصبر على ما ابتلوا به من الفقر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، ولعل هذا الحديث جاء بعد هذه الحديث، في الحديث الآخر ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. هذا من فضائل الفقراء، ولا يدل على أنهم أفضل من الأغنياء، لا، لكنهم يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين 40 سنة. هل يعني هذا أن فقراء المهاجرين أفضل من أغنياء المهاجرين؟ لا، لكن في قضية الدخول يسبقون. لكن غني قد يدخل بعد ذلك ويكون له درجات أعلى من الفقير، وقد يكون فقير أعلى درجة، وهذا كله على حسب ماذا؟ على حسب عمله. ولكن هذا من فضل الله العظيم على الفقراء، فقراء المهاجرين بل وفقراء المسلمين. فقراء المهاجرين جاء فيهم هذا الحديث، فقراء المسلمين جاء فيهم حديث آخر أيضا. ففقراء المهاجرين بسبب فقرهم وصبرهم على فقرهم فإنهم يدخلون الجنة قبل أغنياء المهاجرين 40 سنة. 40 سنة يعني يستمتعون في الجنة قبل أغنياء المهاجرين بهذه المدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه قضية فضل الذكر بعد الصلاة، فضل الذكر بعد الصلاة، وأن هذا الذكر مما يتسابق به الإنسان ويسبق به غيره، مع أن هذا الذكر ما يأخذ وقت الإنسان إلا شيء يسير، دقيقة أو دقيقتين. تسبح 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، وتقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر قال صلى الله عليه وسلم: من قاله غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي في هذا الحديث: تسبقون به، تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم. فهو أجر عظيم جدا. ولكن الشيطان سبحان الله يحرص على أن يعني أن الناس لا يقولون هذا الذكر، أن تصيبهم الغفلة ولا يأتون بهذا الذكر. لماذا؟ لما فيه من الأجر العظيم. وهذا مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي داود حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. هذا نوع آخر من أنواع الذكر، في الحديث السابق 33، ولك أن تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10، يعني طريقة ثانية، طريقة أخصر ومختصرة، لأن قد يكون أنت مستعجل وايد، فلك أن بدأ ما تسبح 33 تسبح 10 مرات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان 10 مرات، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات. وفي هناك أيضا ذكر آخر أو عدد آخر، كل هذا وارد، وإنسان يلتزم بالوارد، وهو أن يقول 25 مرة، يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25. وكل هذا ماذا؟ كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله من السنة. قال: يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. 50 و100 باللسان، كيف يعني 50 و100 باللسان؟ هذا 10 10 10 30، فكيف النبي يقول 50 و100 باللسان؟ نعم 50 و100 باللسان إذا فعل ذلك في الصلوات الخمس. الصلوات ماذا؟ 50 30 زائد 30 زائد 30 90 زائد 30 120 زائد 30 150. فيعني لو أن في كل صلاة بعد كل صلاة من صلاة الفريضة سبح 10 وحمد 10 وكبر 10، فإنه في نهاية يومه سيكون قد فعل ذلك 150. قال: فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا أيضا من عظيم فضل الله على عباده، أن الله عز وجل ضاعف الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، الحمد لله رب العالمين. فالنبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم في تلك؟ فذلك 50 و100 أي 150 باللسان، 150 باللسان و1500 في الميزان. 150 عشر أمثالها 1500، فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان. وهذا ذكر آخر، يعني بعد الصلاة يعني جاءت عدة تسبيحات، إما 33 تسبيحة 33 تحميدة و33 تكبيرة، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، أو تسبح 10 تكبر 10 تحمد 10، أو غير ذلك من الأذكار الواردة والثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما ورد عند النوم أنك تكبر تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. وهذا الذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وزوجة علي وهي ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، علمهم هذا الذكر العظيم، أخبرهم أن هذا الذكر خير لهما من خادم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فالنبي علمهم هذا الذكر. قال العلماء: وهذا يدل أن هذا الذكر وعموم الطاعة تعطي الإنسان قوة ويعينه الله سبحانه وتعالى في أمور دنياه، يعينه الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا. فإذا فعل الإنسان هذا عند نومه قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. 100 في اللسان و1000 في الميزان. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، يعني الشيطان يجي يأتي الواحد يحق الواحد في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتي في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. هذا حال أكثر الناس أو كثير من الناس، تجد يعني بعد الصلاة قد ما يأتي بهذه التسبيحات اليسيرة، يقوم على طول يتذكر شيء ويروح وينسى بعد ذلك أن يقولها، أو عند النوم ينام مباشرة ما يسبح هذه التسبيحات، فيفقد أو يفوت هذا الأجر العظيم اللي هو 2500 حسنة، ما تأخذ وقت الإنسان في يومه وليلته إلا يمكن 3-4 دقائق. فالحمد لله على نعمه العظيمة. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. ومن حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سمعنا الآن شيئا من حرصهم ومن تنافسهم ومن يعني حسرتهم على عدم القدرة على الأداء لإتيان بعض الطاعات، لأنهم لا يقدرون على هذه الطاعات لأنها تحتاج إلى أموال مثلا. من حرص الصحابة على الخير كذلك أنهم كانوا يتدرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة أبواب الخير، أعمال الخير من الأعلى إلى الأدنى، وكان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، وهكذا دائما هكذا حالهم رضي الله تعالى عنهم. فمن السؤال في معرفة الأعمال وتدرج الأعمال ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ يعني العتق يقصد. قال: أغلاها ثمنا أو أنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: إذا ما سويت هذا الشيء، يعني يريد من النبي أن يعطي شيء آخر، باب آخر، باب خير أدنى من أقل منزلة من الباب السابق، إذا ما قدرت على مثل هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال قد تحتاج إلى عتق الرقاب، يحتاج إلى أموال. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تساعد واحد عنده صنعة، تعينه وتساعده، سواء بمالك، سواء بمشورتك، سواء بجسدك وقوتك، أو تصنع لأخرق، واحد أخرق يعني ما عنده عمل، فتعينه وتساعده وتصنع له. قلت: فإن لم أفعل؟ فهنا أبو ذر ماذا يفعل رضي الله تعالى عنه؟ يريد أن يعرف، عرف أعلى الأعمال، يريد أن يعرف إذا ما استطعت على هذا العمل شو العمل الذي بعده، ماذا أفعل بعد ذلك؟ فالنبي ذكر له، قال: فإن لم أفعل، قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا ترك الشر يعني واحتسب في تركه، كان في مجلس مثلا وهذا المجلس ما فيه خير، تكلمون غيبة ونميمة وبهتان أو في أشياء محرمة، وقام من هذا المجلس وترك هذا الشر، فإنه ماذا؟ فإنه يؤجر على ذلك. لسانه أراد أن يتكلم في الناس مثلا، يغتاب، يسب، غير ذلك، فأمسك لسانه، لأنه فعل شيء، ما فعل شيء، ما كان في نفسه من المعصية، قابلها داعي الخير والنفس المطمئنة، فمنعت هذه النفس الأمارة بالسوء من السوء. فإن الإنسان ماذا؟ فإن الإنسان يؤجر. كل شيء في نفس الإنسان، هذا شيء في نفسك، مرات النفس تدعوك إلى الغيبة، فأنت تجد شيء داعي خير في نفسك يقول لك لا تدخل في الغيبة، لا تدخل في السب، لا تدخل في الكلام في الأعراض وغير ذلك. فأنت الآن ماذا فعلت؟ تركت الناس من شرك، فإنك بمثل هذا تؤجر. قال: فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، فهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه تدرج مع رسول الله في معرفة أبواب الخير. ومثل هذا السؤال سأله كثير من الصحابة، ترى كثير من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، عن أفضل الأعمال، ويعني كانوا يريدون معرفة الأعمال الخيرة حتى يعملوا بها. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ذلك، نظر مع ذلك أمثلة، ما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. صلاة ماذا؟ صلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ازدزته لزادني. متفق عليه. وهنا هذا الحديث، حديث ابن مسعود، يختلف عن حديث أبي هريرة بذكر ماذا؟ بذكر بر الوالدين. وهذا قد يكون قبل الجهاد، الحديث الماضي ذكر الجهاد، هنا ذكر بر الوالدين ثم الجهاد. وهذا قد يكون يعني من زيادة الخير، وهذه الأبواب كلها أبواب ماذا؟ أبواب خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم دل الناس عليها. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدل بعض الناس على بعض الأعمال التي تناسبه أو يقدر عليها أو متيسر له. لذلك جاء في حديث أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فهنا النبي دل ابن مسعود الصلاة في ميقاتها. لماذا؟ لأن قد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي أمامة قدرته على الصوم، ولا شك الصوم في فضل، صلاة على وقتها فيها فضل، وكل هذه الأعمال فيها فضل، وكلها فيها ماذا؟ فيها أجر عظيم رب العالمين. دله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دله على الصوم، قال فإنه لا عدل له، يعني ما في مثله. ولذلك أبو أمامة رضي الله تعالى عنه كان لا يرى في بيته نار أو لا يرى في بيته دخان. إذا كانت بيوت الناس يخرج منها الدخان بسبب الطبخ قديما، هكذا كان الناس يعني تطيء الدخان بسبب الخشب واحتراق النار، احتراق الخشب، فتكون هناك، يكون هناك دخان. أبو أمامة ما كان في بيته دخان. لماذا؟ لأنه كان بعد ذلك بسبب هذا السؤال وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم له بالصوم، كان بعد ذلك رضي الله تعالى عنه يصوم صياما كثيرا. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري. وهذا الحديث الأعرابي في فائدة، وهي أن الإنسان إذا اكتفى فقط بالفرائض فإنها بإذن الله تكفيه، وإن كان زيادة في الخير هذا مطلوب. لكن هذا الأعرابي ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، خلاص أنا بكتفي هذا دللتني عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر ماذا؟ فلينظر إلى هذا. وأيضا من الحديث التي فيها أسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال الخير، ما جاء في حديث أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، رواه مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دل على أعمال، منها فرائض ومنها ما هو واجب مثل صلة الرحم، هذا عمل عظيم جدا أيضا من أعمال الخير. وجاء أيضا في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، إذا رأيت أذى في طريق المسلمين فاعزله. فهذا من أعمال الخير ومن شعب الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجاء في حديث آخر أن رجلا رأى شجرة أضرت بالمسلمين في طريقهم فأزالها، فأدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بسبب هذا الفعل. شجرة قد يكون فيها شوك، قد يكون فيها غير ذلك من الأمور الضارة، هذا الرجل تكلف وأزال هذه الشجرة، فكان فعله سببا لدخوله الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في حديث أم هاني قالت: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله دلني على عمل، فإني قد كبرت وضعفت وبدنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الله 100. هذه رسالة لمن هو مثلا ضعيف جالس في البيت، بلغ من العمر مبلغا، مريض مثلا ما يستطيع يطلع وايد، ما عنده شغل، اشتغل واعمل بمثل هذه الطاعة، مثل الأذكار العظيمة. شو قالها النبي؟ قال: كبر الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة، خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله. قال: وخير من 100 بدنة، أي من 100 ناقة. يعني تقول تسبح الله 100، تحمد الله 100، تكبر الله 100، هذه 300 ما تأخذ وقتك يمكن 3 دقائق أو 4 دقائق، أفضل من 100 فرس. يعني تجيب 100 فرس في سبيل الله، تجعلها في سبيل الله، أفضل من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، من 100 ناقة، وخير من 100 رقبة، من 100 رقبة تعتقها. هذا يدل على عظيم هذا الذكر وما يتعلق بالذكر من الأجر العظيم جدا. هذا حديث رواه من؟ رواه ابن ماجه. وأيضا من حديث الصحابة التي يسألون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح، ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني هذا رجل سأل سؤالا لرسول الله عن عمل، هذا العمل سيكون سببا في محبة الله له وفي محبة الناس له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه. فمن أسباب محبة الله للعبد أن يكون زاهدا في الدنيا، ما يكون منشغل منغمس في الدنيا، فزهدك في الدنيا سيؤدي بك إلى الإقبال على الله وإلى طاعته، فسيكون سببا في محبة الله سبحانه وتعالى لك. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وأما الناس قال: وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذا واحد يبقى الناس يحبونه أعظم شيء لا تسأل الناس، ترى الناس ما يحبون ليسألهم واسطة مال ليكثر، يعني لو بتسأل مرة أهل الخير يفرحون، مرة ثانية بيفرح، مرة ثالثة بيمشي، مرة رابعة بيقول زودتها يا طيب. الناس ما يحبون ترى اللي واحد يكثر عليهم حتى في الخير، ليش؟ لأنه يشعر أن هذا يستغله، أن هذا ما يسوي شغل بس يسأل الناس. ولذلك الواحد الذي إذا أراد أن يحبه الناس فليزهد فيما أيدي الناس، ما يسأل الناس شيئا، ترى هذا يكون معظم عند الناس اللي ما يسأل الناس شيئا أبدا، الناس يحترمونه ويحبونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. يعني النبي كان يبايع الصحابة أن الواحد منهم ما يسأل الناس، ما يقول يا فلان عطني وفلان ساعدني وفلان فعلي يا فلان خلك وياي، ما لا أبدا. كان يأخذ البيعة على الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا. وكان الواحد منهم من أصحاب النبي على فرسه إذا سقط صوته، صوت العصا اللي يضرب بها، يضرب بها الفرس عشان تمشي، إذا سقط صوته ما يقول للمارة ناولوني الصوت، يعني يترفعون عن سؤال الناس حتى في ما هو من يعني هذا الصوت في النهاية حقه وماله، لكن ما يبي يسأل الناس ولا يكلف أحد، هو بنفسه ينزل من الفرس ويأخذ الصوت ويركب مرة ثانية. لهذه الدرجة كانوا يترفعون عن سؤال الناس. الصحابة أزهد الناس في الدنيا، وكذلك هم أزهد الناس فيما أيدي الناس. فلذلك الإنسان إذا أراد حقيقة، يعني إذا أراد الإنسان يكون له قيمة في عمله، قيمة في شارعه، قيمة في مجتمعه، قيمة في فريجه، فليكن على هذه الصفة، ما يتطلع لما عند الناس ولا يأتي الناس ولا يسأل الناس. فهو بذلك ماذا؟ هو بذلك سيكون يعني محبوبا عند الناس، الناس هذا اللي يحبونه حقيقة. أما اللي يسألهم ويكثر من السؤال بعد زمان الناس يكرهونه ولا يدانونه ويرونه يعني هذا مستقل. فيعني هذه الحديثة التي مضت معنا يمكن 8 أو 9 أحاديث أو 10 أحاديث فيها أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحرص الصحابة على الخير، وسؤال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني عن أعمال الخير وعن أفضل الأعمال. ولا ترى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني دنيا ولا عن تجارات ولا هذه الأمور، ما يسألونها رسول الله أبدا. واحد منهم يسعى في دنيا ولكن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النافع، عن الذي ينفعهم والذي سهل عليهم طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يسير على ما يسره الله عليه، لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى توفيق رب العالمين، يحتاج إلى سؤال. سأل لابد يسأل يتعلم أمر دينه، يسأل عن الطاعة كما نسأل عن أبواب الخير في الدنيا، تجارات، شو التجارة النافعة، شو العمل الذي يدر المضمون أو الخسائر قليلة، هذا أسئلة الناس. يعني يسأل الناس عن ما يصلح دنياهم، وهذا شيء جيد وشيء حسن، لكن الأحسن منه أنك تسأل عن ما يصلح آخرتك، تسأل عن طاعة، تعلم طاعات في كل باب، في الصلاة، في الصدقات، في الصيام، في الذكر، تعلم الأذكار الواردة، تعلم القرآن، تقرأ القرآن على من يعني تعلم على يديه، تعلم التفسير أو ما تيسر من فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا إنسان يحاول أنه دائما شو يحاول دائما يتطور ويترقى في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحرص على معرفة الخير والبعد عن الشر. كل هذا يعني في الحقيقة من الأمور التي سيفرح بها العبد يوم القيامة عندما يرى الحسنات العظيمة، سبب قراءة القرآن، سبب تسبيحه، سبب إعانته، مساعدة للناس، سبب شفاعة للناس، سبب حرص على فرائض الإسلام، سبب صومه بالصيام الصحيح الذي يحبه الله، إيتاءه الزكاة في وقتها. وهكذا أبواب الخير الحمد لله كثيرة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا ويانا، علمونا شيء كثير بسؤالهم لرسول الله. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.